أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والأعلى الدائمين المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 241: إذا أقرض زيدان نقدا معينا من الذهب أو الفضة، شخص أقرض لشخص مبلغا من المال، أو قال لزوجته بأنه سيعطيها مهرا معينا، اشترطت عليه في الزواج أن يكون مهرها 1000 دينار ذهب، وبعد ذلك تغير الثمن، بأي معنى العملة هذه بالذهب كان سعره الكيلو غرام من الذهب كان يساوي 1000 دينار، الآن عفوا كان يساوي 1000 ريال، الآن الكيلو غرام يساوي 2000 ريال. وعليكم السلام. مسكين عندما تزوجها واشترط عليها أن يعطيها من الدنانير الذهبية، كان وزن الدينار الذهبي له سعر، الآن تغير هذا السعر. وعليكم السلام. فبأي مبلغ يعطيها؟ يعطيها بسعر الصرف القديم أو الجديد؟ مسكين يعني قال لها، أو الشخص اقترض من شخص مبلغا أو ما شابه ذلك، هذه الجهم في الزواج الجهم في القرض. يعني تصور في حالتين، أن يأتي شيخ حسين ويقترض من الشيخ عون مبلغ من المال، طب كان القرض بأموال الذهب أو الفضة، مسكين اقترض، إما اقترض منه ذهب أو فضة، أو اقترض منه أموال نقدية مكوفة بالذهب والفضة، بعد ذلك انخفضت قيمة الذهب أو ارتفعت، انخفضت قيمة الفضة أو ارتفعت، فأراد أن يسدد، فماذا يسدد؟ يقول يسدد عين الذهب وعين الفضة، يعني كان قد اقترض 100 دينار ذهبية، الآن يسدد إليه 100 دينار ذهبية. نفس الكلام، شيخ عون تزوج امرأة واشترطت عليه أن يرفع لها 500 درهم فضة أو 500 دينار ذهب، ما يفرق، والآن تغير سعر الصرف، يقول هذا لا يؤثر. خب، إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، قلنا النقد ذهب أو فضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك يعني من الذهب أو الفضة، أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا، أبيعك هذا الكتاب بدينارين ذهبيين على أن تسددهما مثلا بعد أسبوع. خب الآن كانت، الآن يوجد سعر، بعد أسبوع يتغير السعر، خب بل قد يكون الثمن حال، لكنك لا تسدد، بمجرد أن يحصل العقد تتأخر ساعة في هذه الساعة يتغير الصرف في أي صورة كانت. يقول أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا، فتغير السعر لزمه النقد المعين، لزمه أن يدفع هذا المبلغ الذي اشترطه، سواء كان التغير بالارتفاع أو بالانخفاض لا فرق. يعني عندما تزوجت أنت هذه المرأة واشترطت عليك أن تدفع لها 500 دينار ذهبية، خب الدينار الذهبي قد ترتفع قيمته وقد تنخفض قيمته، صبر على نحوين، يقول لا فرق، فتغير السعر الذي هو النقل المعين ولا اعتبار للقيمة وقت اشتغال الذمة. لا تجي تقول لي والله أنا عندما تزوجتها كان سعر الدينار يساوي 5 ريالات، الآن صار يساوي 10 ريالات. نقول أنت تزوجتها بالدينار مو بالريال، بالدينار الذهبي مو بالريال، تكتب كان يساوي الدينار الذهبي، لا علاقة لنا بهذا الأمر. عندما أنت تزوجت هذه المرأة أو عندما اخترت مني أسلمه في ثلاثة الأمثلة تجري، أو عندما اشتريت بالثمن المؤجل في ثلاثة الأمثلة اشتريت بخصوص هذه الدنانير الذهبية، مثلي خب ما يهمنا احنا ارتفع سعرها في السوق أو انخفاض، واضحة ووضح أكثر. واضحة؟ ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. إذا أنت تدفع دنانير، أنت تزوجتها واشترطت لها 100 دينار ذهبية، تدفع لها 100 دينار الذهبية، ما يهمك كم كانت قيمة 100 دينار الذهبية، ربما قيمة 100 دينار الذهبية أرفع أو أخفض. نحن لا نلاحظ ارتفاع وانخفاض القيمة، نحن اقترضنا هذا المبلغ أو نحن تزوجنا هذه النسوة بهذه المبالغ. بسكتي أي نتزوجنا المرأة، أنا تزوجت هذه المرأة بهذا السعر، أنت تزوجت تلك المرأة بباحث الثمن، ارتفاع القيمة أو انخفاضها ليس له دخالة هنا. هذا اللي يريد يقوله، ولا عبرة ولا اعتبار، يعني لا نلاحظ ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم. مثلا أبيعك هذا الدرهم بهذا الدرهم، احنا لازمنا في بيع شنو؟ بيع الصرف. خب لا يجوز أن أبيعك هذا الدرهم بذاك الدرهم. خب درهم بدرهم يجوز، لكن إذا اشترط شرط إضافي صار ربا. هذا الشرط الإضافي هو أن تصيغ لي خاتما. أنا عندي فضة هنا، فضة أريدك أن تحولها إلى خاتم. خب هذا جهد مثلي. خب هذا له قيمة أو ليس له قيمة؟ هذا الجهد، خب هذا الجهد إذا أخذته أنا صار ربا، صار درهم في مقابل درهم وجهد وتعب. تسكين الآن، أنا أبيعك هذا الدرهم في مقابل الدرهم الذي عندك مع تعبك في صياغة خاتم لي أو في خياطة ثوب لي. أبيعك هذا الدرهم بذاك الدرهم بشرط أن تصبغ لي الجدار. صبغك للجدار زيادة أو لا؟ يعني كأني بعتك بالربا، هنا تجد زيادة، ما صار درهم في مقابل درهم، صار درهم في مقابل درهم وصبغ جدار أو خياطة ثوب أو صياغة خاتم أو ما شابه ذلك. فيقول لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا. ليش؟ لأن واضح لكي لا يكون ربا، لأن الشرط هنا زيادة، فتتحقق ماذا؟ يتحقق الربا المحرم بعد. ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم. سيد يعطينا تخريج، يقول صغ لي هذا الخاتم بشرط أن أبيعك، عفوا صغ لي هذا الخاتم فإن صغته أبيعك هذا الدرهم بذاك الدرهم. صغ لي هذا الخاتم، إن صغته لي أبيعك هذا الدرهم بذاك الدرهم. هنا النتيجة واحدة من حيث الخارج، تقول النتيجة واحدة، أليس كذلك؟ تقول سيد الخوي لا، النتيجة مختلفة عندي أنا. صحيح في الخارج الذي يحصل هو واحد، لكن اللفظ هنا غير، هنا جعلنا بيع جعلنا جعلا في مقابل ماذا؟ يعني صغ لي هذا الخاتم او اصبغ لي هذا الجدار او خط لي هذه الثوب في مقابل ان اجعل لك جعلا، ان اعطيك شيئا. ما هو هذا الشيء؟ ان ابيعك هذا الدرهم في مقابل هذا الدرهم. صار البيع عقد البيع، عقد البيع ما في صيغه، عقد البيع بما هو بيع درهم في مقابل درهم، لا يوجد ربا. وهذا عقد البيع في مقابل ماذا؟ في مقابل خياطتك للخاتم، اجعل لك جعلا ان صغت لي الخاتم. ما يقول في الخوي ما في ربا هنا، لا يوجد ربا. التفت الفارق بين المثالين، في المثال الاول صغ لي ابيعك هذا الدرهم بذاك الدرهم بشرط ان تصيغ لي هذا الخاتم، هنا ربا، لأن الشرط وقع في ضمن العقد، الزيادة حصلت في ضمن البيع. أما في المثال الثاني البيع ليس فيه زيادة، بيع ما فيه زيادة، الزيادة وين؟ ما توجد زيادة أصلا. البيع في مقابل ماذا؟ في مقابل الصياغة. يقول ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم، يعني كأنما هذا الجعل سيأتي إن شاء الله في الجعالة، جعلت لمن يطلق هذا الجدار 1000 درهم، جعل. شبيه بالإجارة لكن مو إجارة. سيأتي إن شاء الله طوارئ جوهرية بين الجعل والإجارة، بين الجعالة والإجارة. كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ. واضح من الكلام. هذا الآن الخاتم فضة ليس فيه فص ولا شيء، وزنه مثقال فضة، وهذا مثقال فضة، أبيعك هذا المثقال بهذا المثقال ما يضرني. يقول كما يجوز أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ. لو باع 10 روبيات بليرة ذهبية إلا 20 فلسا صح، بشرط أن يعلم مقدار نسبة 20 فلسا إلى الليرة. واضح المسألة. الليرة ذهبية، الروبيات هندية، متفقين؟ خب أبيعك 10 روبيات بليرة ذهبية إلا 20 فلسا أو إلا 50 فلسا أو بنص ليرة ما يضر. خب إلا 20 فلسا صح، يقول بشرط أن يعلم مقدار نسبة 20 فلسا إلى الليرة. يقول لكي يصح ماذا؟ لكي يصح البيع. خب وإلا قاسنه صار جهل في المبيع بعد. خب المصوغ من الذهب والفضة نعم. خب هذا أو هذه الآلة مصنوعة من الذهب والفضة، هذا ذهب مثلا وهذا فضة. خب هل يجوز لي أن أبيعها بذهب فقط أو بفضة فقط؟ يقول الفقهاء نعم يجوز أن أبيعها بذهب فقط أو بفضة فقط، لكن بلا زيادة. بأي معنى؟ عفوا بزيادة. مثلا هذا الذهب الموجود هنا 100 غرام، خب لو والفضة الموجودة مثلا 100 غرام أيضا، خب لو بعت هذا الجهاز بماذا؟ ب100 غرام من الفضة أو ب100 غرام من الذهب لا يصح. ليش؟ لأنه هنا يكون 100 غرام من الفضة و100 غرام من الذهب في مقابل 100 غرام من الذهب فقط، هناك يوجد زيادة. فلابد أن يكون مثلا أبيعه ب120 غرام من الذهب. التفتوا، هذا فيه 100 غرام من الذهب و100 غرام من الفضة، فيه 100 غرام من الذهب و100 غرام من الفضة. إذا أردت أن أبيعه سارة أبيعه بجنس آخر ليس من الذهب ولا من الفضة، المسألة منتهية، لا يوجد مشكلة هنا. لكن لو أردت أن أبيعه بالذهب أو الفضة ليكون بيع صرف، واضح؟ يقول السيد الفوئي هنا لا يجوز أن أبيعه ب100 غرام من الذهب. ليش؟ لأنه كثير 100 غرام من الذهب في مقابل 100 غرام من الذهب و100 غرام من الفضة، صار زيادة وما في زيادة. الفضة يعني لها زيادة هنا. عم تصورين مثال؟ خب أو ب100 غرام من الفضة، الكلام هو الكلام، يصير الذهب بأكمله زيادة. هذا فيه 100 غرام من الذهب و100 غرام من الفضة، أبيعه ب100 غرام من الفضة، صار الذهب بأكمله زيادة. يقول البيع في مثل هذه الحالة بيع ربوي. ليش؟ لأنه فيه زيادة، الذهب فيه زيادة والفضة فيها زيادة. ركز يا شيخنا، هذا فيه ذهب وفيه فضة، فيه كم ذهب؟ 100 غرام وكم فضة؟ 100 غرام. جيد. خب إذا بعته ب100 غرام من الفضة بطل البيع. ليش؟ لأن هنا في هذا الطرف موجود 100 غرام من الفضة، لكن في هذا الطرف موجود 100 غرام من الفضة و100 غرام من الذهب، صار بيع ربوي. فكت يا شيخنا، كتبت الآن؟ خلك هي شرح الآن. كتبت الآن المثال، هذا 100 غرام من الفضة، هذا 100 غرام من الفضة و100 غرام من الذهب، بيع ربوي بعد، واضح، لأنه صار زيادة بعد الذهب بأكمله زيادة هنا. لكن لو بعت 100 غرام من الفضة و 100 غرام من الذهب ب 150 غرام من الفضة، لو اشترطنا ان هذا اقترف 150 غرام من الفضة، فيه زيادة، يعني الفضة الموجودة اكثر من الفضة الموجودة هنا، تفكرون الفضة الموجودة في هذا الطرف اكثر من الفضة الموجودة هنا، يعني الثمن بعبارة ادق، الثمن فضة الثمن او ذهب الثمن اغلى من الذهب او الفضة الموجودين في ماذا؟ في المفروض ماكو اي مشكلة. اصل المسألة ان هذا الجهاز او هذه الآلة مصنوعة من الذهب والفضة معا، مصنوعة من ذهب وفضة، 100 غرام ذهب و100 غرام فضة، 200 غرام عندنا، اريد ان ابيعها بماذا؟ ليصير ابيعها ب 100 غرام من الذهب فقط، يعني يصير الفضة بأكمله هناك زيادة، ولا يصير ابيعها ب 100 غرام من الفضة لان يصير الذهب بأكمله زيادة، فيصير ربا. يقول لابد ان ابيعها اما ان ابيعها بجنس اخر او ابيعها بماذا؟ او ابيعها ب 150 غرام من الذهب او 150 غرام من الفضة، فيكون الفضة زائد ما زاد عن 100، يعني 100 غرام في مقابل الفضة و 50 غرام في مقابل الذهب، يصير لكي نتخلص. قال لا يجوز بيعه باحدهما، يعني بمقدار الذهب الموجود فيه او باحدهما، يعني بمقدار الذهب الموجود فيه او بمقدار الفضة الموجودة فيه بلا زيادة، واضح؟ التفت يا شيخ عون، لا يجوز ان تبيعه بلا زيادة، بل لا بد ان تبيعه بمقدار الفضة الموجودة فيه وزيادة، او بمقدار الذهب وزيادة، او خيار اخر، او يباع بهما معا، ابيعه بالذهب والفضة، هذا فيه 100 غرام ذهب و100 غرام فضة، وفيك الثمن 100 غرام ذهب و100 غرام فضة، او خيار ثالث، او ابيعه بجنس ثالث، لا هو ذهب ولا فضة، ابيعك اياه بتفاح، تيل من التفاح، فاكون انا الرابح. خب مسألة 245، وابحث بعد ذلك المسألة. الظاهر ان ما يقع في التراب عادة، خب هذه مسألة بعد لا تحتاج الى تطويل، خب الذهب عندما يأتي الصائغ ليصوغ الذهب عادة ينفخ فيه بالنار وما شابه ذلك، وتسقط بعض الجزيئات على ارض الموقد، مع مرور الوقت هذه الجزيئات ربما في المرة الاولى لا تشخص اصلا لصغرها، لكن مع مرور الوقت ماذا؟ هذه الجزيئات تكثر، لانه ربما يأتيك في الشهر 200 نفر، 200 شخص تصوغ لهم الخاتم مثلا الذهبي، خب هذه الاجزاء من الذهب التي اجتمعت الان صارت كثيرة، الان لها قيمة، هذه ملك لمن؟ هل هي ملك لاصحابها الاصليين؟ شوفوا انا اتيت للشيخ محمد رضا، اعطيته هذه قطعة من الذهب، قلت له صغها لي خاتما ذهبيا، خب لازم يطيح منا بعض الجزيئات الصغيرة جدا التي جرت العادة على عدم الاهتمام بها، لذلك بعد مدة تشوف الأرضية مال الموقد كلها ذهب، وإذا نظرتها تطلع منها مقدار معتد به، التفت؟ خب هذه الجزيئات يقول ملك للصائغ، مع أن في الواقع لم تكن ملكا للصائغ، لكن يقول جرت العادة على أنها ماذا؟ على أنها ضائعة وأنها يتملكها الصائغ. يقول الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ، بين قوسين يقول وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها، هذا ملك للصائغ نفسه والأحوط استهلاكا، بما أنه ملك بعد يجوز له أن يبيعه وأن يصوغه وأن يتصرف فيه بشتى أنواع التصرفات، لكن مع ذلك الاحتياط الاستحبابي لا ينبغي تركه، بماذا؟ الاحتياط بماذا؟ الاحتياط بالتصدق، والأحوط استحبابا أن يعني يتصدق به عن مالكه مع الجهل به، إذا كان يجهل من هو المالك يتصدق به عن مالكه، والاستئذان منه مع معرفته، ويضطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين، الكلام هو الكلام، يأتي الإنسان ويعطيك خشبا أيها النجار يقول لك انجره لي مثلا بابا، عندما تنجره إليه بابا تحوله إلى باب، تسقط بعض الجزيئات هنا وهناك، والعادة على أن هذه الجزيئات لا يعتنى بها ولا يطالب بها، ما أحد يجي يطالب يقول لك اجمع لي هذه النشارات الصغيرة التي تساقطت من بابي وأعطني إياها، صحيح؟ بعد مدة هذه إذا سمعت تؤخذ وتكذب وتصنع منها ألواح جديدة أصلا الآن، شايفين الألواح مقبوسة. يقول مع ذلك هي ملك للنجار أو ملك للحداد أو ملك للخياط بحسب المهنة، ما دام الميراث موجود. ما هو الميراث؟ الميراث أن هذه أجزاء صغيرة لا جرت العادة على عدم المطالبة بها، واضح؟ جرت العادة على عدم المطالبة بها لصغرها واحتقارها. يقول ويضطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، لفظ نشر مركز، ولا يضمنون شيئا. ما رأيكم في البلاغة النشر لفظ نشر المركز؟ خب هذا لفظ نشر مركز هنا. ولا يضمنون شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف، لأن الثياب ترجع إلى الخياطين والخشب يرجع إلى النجارين والحديد يرجع إلى الحدادين بعد، وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انتصال تلك الأجزاء وعدم المطالبة بها. الفصل الحادي عشر في الثلاث، الفصل الحادي عشر في الثلاث، ويقال له السلام، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. احنا عادة نقول بيع الثلاث ونقصد به ماذا في لهجتنا العامية؟ نقصد به النسيئات، متفقين؟ خب في المصطلح الفقهي الثلاث يراد به عكس النسيئات، مو النقد يعني، لان عكس النسيئة قد يكون هو النقد يراد به النقد، وقد يراد به أن يكون التأجيل في المبيع مو في الثمن، في النسيئة التأجيل في الثمن. الآن تأخذ البضاعة وتدفع الثمن بعد ذلك، صحيح؟ خب في الثلاث الآن تدفع الثمن وتأخذ البضاعة بعد ذلك، بالعكس يعني. ادفع لي الآن دينار وأعطيك الكتاب بعد شهر. وهذا بيع السلف يقال له بيع السلام، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. شوفوا ترى آتي وأقول لك أبيعك هذا الكتاب، ها هذا 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 الكتاب بدينار على أن أعطيك إياه بعد أسبوع، أعطيك هذا الكتاب بعد أسبوع، هذا مو بيع سلم، مو بيع سلم. ليش؟ لأن الكتاب هنا متشخص مو كل في الذمة، متفقين؟ مو كل مؤجل، مو كل في الذمة، هذا بيع متشخص غاية الأمر التسليم بعد الشهر، هذا مو بيع سلم. متى يكون بيع سلم؟ آتي إليك أقول أبيعك نسخة من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، مو هذه النسخة أبيعك، أبيعك نسخة من كتاب وسائل الشيعة بمئة دينار، انت تقول قبل على ان اعطيك اياها بعد اسبوع، انت تقول قبل. خب انا في هاي الحالة بامكاني ان اعطيك هذه النسخة من الوسائل وبامكاني ان اعطيك تلك النسخة من الوسائل، هنا يقال له بيع السلام. اما اذا قلت ابيعك هذه النسخة هنا مو بيع السلام، ليس الخلط عندكم، شوفوا التعبير دقيق، وهو ابتياع كلي مؤجل. دارسين منطق يا مشايخ، صحيح؟ في المنطق نقول الكلي، ما هو الكلي؟ هو القابل للانطباق على كثيرين، كثيرين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وسائل الشيعة، أنا بعتك وسائل الشيعة، لما بعتك خصوص هذا الكتاب، بعتك كتاب وسائل الشيعة، أي كتاب يمكنني أن أتيك به وأعطيك إياه، لا يمكنك أن تقول لا أنت بعتني ذاك الكتاب مو هذا الكتاب. استفدتون الآن المسألة؟ وهو بيع وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، ثمن حال يعني ثمن الآن حاضر، عكس النفيئات، فإن النفيئات تدفع الثمن يتأخر الثمن وتأخذ المبيع الآن، تأخذ الآن المبيع وتدفع الثمن بعد مدة. ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام المسلم، وللبائع المسلم إليه، وللثمن المسلم، وللمبيع المسلم فيه. إذن عندنا أربعة اصطلاحات: مسلم ومسلم ومسلم إليه ومسلم فيه. خب، يقول بفتح اللام في الجميع، يعني في الثلاثة الأخيرة مثل الأول بعد. واضح لكم امتياع كلي مؤجل؟ كلي يعني شنو واضح لكم؟ ابيعك بطارية، ما بيع، شوف ترى اقول ابيعك هذه البطارية وسأعطيك اياها بعد اسبوع، هذا مو بيع السلام. بيع السلام ابيعك بطارية بعد اسبوع، بعد اسبوع اعطيك اياها، بعد اسبوع قد أعطيك هذه البطارية وقد أعطيك هذه البطارية وقد أعطيك بطارية رابعة ثالثة رابعة، أنا لست مجبرا على أن أعطيك هذه خصوص هذه البطارية أو تلك البطارية. يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين، واضح؟ قلنا السلف والسلم واحد. يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين، يعني لا هذا فضة ولا ذاك فضة، مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس. أما إذا كان الجنس واحد لا يصح، ليش؟ لأنه يعني في هذا الربا بعد بعينه. شوفوا، قلنا سابقا لابد من التمايز، إذا كان أحد الثمنين، إذا كان الثمن مثلا مؤجل لابد أن يكون المبيع شخصي. إذا اتحد الجنس، التفتوا، أبيعك هذا الدينار البحريني الذي هو الآن ليس بذهب ولا فضة، بدينار بحريني، هذا مو ربا، ما يصير ربا، لكن يصير شنو؟ يصير إشكال اتحاد الثمن والمثمن، لا يوجد تمايز هنا. واضح لكم النقطة؟ أو سابقا قلنا في مسألة سابقة في صفحة 55 بحث النسختنا في مسألة 220، ما أريدكم كأي صفحة، طبعا ما أريدكم، في مسألة 220 قال: لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن. هذه خلوها لكم راكزة، هنيها يرجع إليها في مسألة 246. في مسألة 220 قال لابد من امتياز الثمن عن المثمن، ما يصير أبيعك هذا الدينار البحريني بدينار البحريني بس ارفعه لي بعد أسبوع، ما يصير. ليش؟ لأنه ما يصير تمايز بين الثمن والمبيع، بين الثمن والمثمن، ما يصير تمايز. هنا نفس المشكلة يأتي بها هناك بعينها، يقول يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما، كون المبيع والثمن أو أحدهما من المثيل والموزون. خب، كما يجوز، أما إذا كان من المثيل والموزون لا يصح. ليش لا يصح؟ لا يصح أن أبيعك البرتقال كيلو من البرتقال حالا بكيلو من البرتقال بعد أسبوع، ليش ما يصح؟ لأن هذا الربا بعد قلنا سابقا هناك يوجد زيادة وهي نفس التأجيل. ما يغيب عنكم بحث الربا، بحث الربا في كل مقاوي الكتاب بيجيكم، كل يوم بيجينا في باب ثاني. أبيعك كيلو من البرتقال بكيلو من البرتقال، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما. أحد الثمن مثلا من النقدين، المثمن الذي هو المبيع من غير النقدين، المثمن كتاب يصح. كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين المبيع والثمن يعني، والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا. لا صار، يعني سواء المبيع هو الذي من النقلين او المثمن هو او الثمن هو الذي من النقلين، لا صار. ولا يجوز ان يكون كل من الثمن والمثمن من النقلين اختلف في الجنس او اختلف. ليش لا يجوز؟ من اريد واحد يطلع هذه كلها، فهي المسألة تقريبا ولا نقطة جديدة ذكرها السيد الخوئي، كلها مكررة عندنا. بالضبط، لا بد من التقابض، هنا لا يوجد تقابض، تفهمون يعني؟ ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين، هذا الثمن ذهب وهذا المثمن فضة، في بيع السلم ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن أحد هو وهو المثمن سيتعجل دفعه. الآن أنا سأرفع لك الثمن وتدفع لي المثمن بعد مدة، خب بيع صرف، هذا لأن هذا ذهب وذاك فضة أو كلاهما ذهب، ما يصير. في بيع الذهب والفضة لا بد من التقارب، إذا كان كل من الثمن والمثمن الذهب أو فضة. ولا يجوز أن أنا أحس الإخوة اليوم نوع المشخشخين، لو أنا شنيهم. ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا، يعني سواء كان المبيع ذهب والمثمن والثمن فضة أو كان كلاهما فضة أو كلاهما ذهب، لا فار في كلا الصورتين لا يجوز هذا البيع. ليش؟ لأنه هذا بيع صرف يصدق عليه أنه بيع صرف، لأن بيع الصرف قلنا هو بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة، وبالعكس بيع الفضة بالذهب أو بالفضة أيضا بيع صرفين، بيع الذهب والفضة بالذهب أو الفضة، لا بد فيه من التقابض. أيوه لا يجوز، ذاك بحث آخر شيخنا. شوف هناك فوق يتكلم عن شيء آخر، يجوز رجع لأول المسألة، يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين، هناك يتكلم عن غير النقدين، بعدين تحت قال ويجوز من النقدين بشرط شنه؟ بشرط أن لا يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين، بل لابد أن يكون فقط أحدهما من النقدين. بعبارة مختصرة بعد في بحث البيع الثلاث بأكمله، ما يصير الثمن فضة والمثمن فضة أو الثمن فضة والمثمن ذهب. ليش؟ لأنه هنا ذهب في مقابل فضة أو ذهب في مقابل ذهب، لا بد فيه من التقابض، ولا يحصل تقابض في بيع الثلاث، يحصل تقابض لأحدهما فقط. مو قلنا في بيع الثلاث لا بد من التقابض، هنا لا يحصل التقابض. يشترط في السلف أمور: الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز. يريد يقول شنو؟ يريد يقول لابد أن يكون المبيع شنق نوعين قابلا لضبط أوصافه، يمكن ضبط أوصافه. أما إذا كان من بعض الأمور التي لا يمكن ضبط أوصافها مثل اللؤلؤة، اللؤلؤة تختلف من جهات عديدة، في جهة الصفاء، في جهة نفس الإنحناءات الموجودة فيها، حجمها، كل شيء دخيل، قدمها، جدتها، كل شيء له دخل في الثمن، لا يمكن أن تقيم لؤلؤة دون أن تراها. بالتفصيل اللؤلؤ الجواهر لا يمكن أن تقيم بدون أن ترى. خب فيقول لا بد في بيع السلف، أنت تبيع شيء، تشتري شيء لم تره، تشتري شيء كل لا تشتري عين شخصية، أبيعك لؤلؤ وزنها 100 غرام، خب أنت تشتري مني شيء لم تره، أنا أيضا لم أره لأن أنا لا أبيعك خصوص هذه اللؤلؤة، أبيعك لؤلؤة في الذمة. خب أنت عندما تشتري لؤلؤة لا تعرفها، خب هذا جهل، هنا غرر يصير، بيع غرر مو غرر يصير، بيع غررين. طب إذن يشترط المبيع أن يكون مضبوط الأوصاف. يقول يشترط أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف، أي أوصاف؟ كل واصف يقول الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها. إذا كانت في المبيع أوصاف تختلف القيمة باختلافها، مثلا الكتاب المطبوع في إيران غير الكتاب المطبوع في بيروت، فهذا واصف كونه مطبوع في إيران أو في بيروت واصف تختلف القيمة. الكتاب الوسائل المطبوع في إيران مثلا أرخص من النسخة البيروتية مثلا، وإن كانت النسخة الإيرانية أجود. يقول باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه. كالخضر يمثل لنا، يقول فإن الخضر تختلف، يختلف سعرها، الفواكه يختلف سعرها باختلاف وصفها من اللون والطعم. الفواكه التفاح الأحمر غير التفاح الأخضر. والحبوب والجوز كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح. يا شيخ عبد المنعم تشتري دبابة مثلا صناعة مال الصين غير صناعة مال تايوان. آلات السلاح يقول بعد، وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال. والحيوان والإنسان وغير ذلك. فلا يصح ها هنا، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه.
فشتين
الشيء الذي لا يمكن ضبط أوصافه هذا لا يصح بيعه، كالجواهر واللآلئ والبساتين. هذا أبيعك بستان، ما أبيعك بستان معينها، أبيعك بستان يتصف بوصفه. خب هذا يقول السيد القوي هنا ان البستان غالبا لا يمكن ضبط اوصافه، انا قال اقول البستان قد يمكن ضبط اوصافه. سر نقاش طغروي، وغيرها مما لا ترتفع الجهاله والغرر فيها الا بالمشاهده. المعيار هو هذا، هو انه متى كانت كان الغرر والجهاله يرتفعان بغير المشاهده بالوصف. انا اذا وصفت لك قلت ابيعك كيلو من التفاح من الحجم الكبير من اللون الذي لونه احمر وطعمه حلو ليس بحامض، ووصفت لك اوصافه ابيعك اياه بدينار حقير من هذا الوصف بدينار، انت قلت قبلت فدفعت الي الثمن وبعد اسبوع اتيت لك بالتفاح. هذا بيع صحيح لان التفاح يمكن ان اصفه لك. اما اللؤلؤه بعض الامور الجواهر الآلئ يقول غالبا لا يمكن ضبطها، يعني حتى لو وصفتها لك لا يرتفع الجهل بها إلا إذا رأيتها. يقول فلا يصح بيع السلف فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئ والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. خب الثاني، الشرط الثاني في العقد يشترط في صحة العقد ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة. خب ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول قال يشترط في المبيع أن يكون قاسي يمكن وصفه، ما قال أن يوصف، ركزتوني يعني أن يكون قابلا لأن يوصف وصفا رافعا للجهالة، هي الشرط الأول يمكن أن نصفه. في الشرط الثاني قال يشترط مضافا إلى ذلك أن نصفه، يعني الشرط الأول أن يكون قابلا للوصف، هذا شرط في نفس المبيع، يشترط في المبيع أن يكون كذلك. بعد ذلك نقول ولكي يصح لابد أن نصفه، ما يكفي أن أبيعك تفاح، التفاح قابل لأن أصفه لكني لم أصفه لك، قلت أبيعك كيلو من التفاح بدينار. ثم كيلو من التفاح الأخضر سعره مختلف عن التفاح الأحمر.
إذا كان عالم
لماذا؟ عالم لماذا؟
يعني
إذا كان بحيث أنه لا يوجد تفاح آخر ولا وكان هناك انصراف إلى ذاك التفاح ما في مشكلة، بس إذا باكم انصراف لا. خب إذن لا يكفي أن أبيعك تفاح بل لا بد أن أصفه لك. يقول التفاح ينطبق عليه أنه قابل للوصف، أقول مجرد كونه قابل للوصف لا يكفي بل لا بد من مضاف إلى كونه قابلا للوصف أن نصفه. التفاح قابل للوصف لكن ما لم تصفه لا يتحقق الشرط الثاني، يتحقق فقط الشرط الأول وهو أنه قابل للوصف. من 60. الشرط الأول هو نفس قابلية للوصف. الشرط الثاني أن صفه. الثاني ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة والغرار. الثالث قبض الثمن قبل التفرق ليتحقق بيع السلم بعد، لأن بيع السلم شنو؟ بيع السلم، بيع السلم أو بيع السلف قلنا واحد. بيع السلم هو أن أبيع شيء كل مؤجل بثمن حال، إذا ما رفعت الثمن ما صار ثمن حال. قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي. خب. ولو كان الثمن دينا في الذمة أو في ذمة البائع فالأقوى الصح إذا كان الدين حالا لا مؤجلا. التفت. أأتي للشيخ محمد رضا أقول له أبيعك نسخة من كتاب وسائل الشيعة بمئة دينار. خب الآن هو نفس الشيخ محمد رضا له عندي مئة دينار من الأساس، أنا كنت قد اقترضت منه قبل ذلك. خب يكفي أن يقول خذ المئة دينار التي في ذمتك أو لا يكفي؟ يكفينا المسألة. الآن في ذمتي له مئة دينار، هل يصح أن أبيعه كتاب وسائل الشيعة الغير موجود حاليا ويكون الثمن حال؟ الثمن هو نفس الثمن الذي في الذمة بحيث لا يكون تسليم خارجي، فقط ما في الذمة. يقول يصح إذا كان الدين حال. يقول قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي. ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع، أنا البائع، أنا الذي أبيع وسائل الشيعة، الثمن وهو المئة دينار دين في ذمتي للشيخ محمد رضا، فالشيخ محمد رضا يسدد المئة دينار. أي مئة دينار؟ التي في ذمتي. يقول لي خذ المئة دينار التي لي في ذمتك، فالأقوى الصحة. لكن إذا كان الدين حالا لا مؤجلا، يعني شنو؟ يعني وقت المئة دينار حل أجلها. أما إذا كانت المئة دينار وقتها بعد شهر فلا يصح. الرابع تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العد بمقداره. المبيع هناك في الثاني قلنا لابد أن نصف جنس المبيع وصفه. نذكر جنس المبيع أنه تفاح وأنه صفاته كذا وكذا. خب مقدار التفاح أيضا إذا كان المبيع مما يقدر بالكيل أو الوزن لابد أن ماذا؟ أن نقدره أو يقدر بالعد. خمس بيضات، خمس مثلا خمسة أمتار من القماش، ما شابه ذلك، لابد من تقديره بالكيل أو الوزن أو العد أو المسافة أو ما شابه ذلك. إذا الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الرابع، هذه ثلاثة شروط، الأول والثاني والرابع، كلها شروط لرفع الغرار. ذكروها، لو لم تكن موجودة لوقع المشتري في الغرار، في بيع الغرار الذي نهى الرسول صلى الله عليه وآله عن في الرواية المنسوبة إليه. خب الخامس، إلى هنا الرابع واضح؟ الخامس تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه. خب الآن أنت دفعت لي الثمن، خب متى أدفع لك هذا الكتاب؟ أدفعه لك لابد أن نحدد أجل، لابد أن نحدد أجل. يقول الخامس تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور. أما أجل غير مضبوط، في يوم من الأيام، في يوم من الأيام يصدق على هذا اليوم وغدا وبعد غد وبعد عشر سنوات وبعد مئة سنة وبعد ألف سنة يصدق عليه أنه يوم من الأيام، هذا مو يوم، مو شيء محدد. خب أجل مضبوط، تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الديار أو الحظيرة بطل البيع. ليش؟ لأن هذه أيام غير مضبوطة. خب زمن الحصاد خب قد يتأخر أسبوع، قد يتقدم أسبوع أسبوعين. زمن الديار الكلام هو الكلام. مرة عندنا مصطلح زمن الحصاد وزمن الديار. زمن الحظيرة، ما المقصود بزمن الحظيرة؟ ترتيبات في الثمار، في بعض الترتيبات في الثمار. شيخ علي، زمن الحظيرة هي الآن لا يحضرني على وجه الدقة، لكنها ترتيبات في الثمار أيضا. يقول بطل البيع، المراد فيه أنه زمن غير مضبوط. المعيار متى ما كان الزمان مضبوطا على وجه الدقة انتهت المسألة. ويجوز فيه أن يكون قليلا، الزمان قليل في يوم وسلمه لك بعد يوم في يوم ونحوه، وأن يكون كثيرا كعشرين سنة، يصير يوم وفي عشرين سنة ما يضر. يقول الثالث من الشروط إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه. شيخ عون وشيخ حسين اعتقلا بتهمة الإرهاب وأودعا في سجن غوانتنامو. خب الآن شيخ حسين يبيع إلى الشيخ عون، ماذا؟ شيخ عون عنده فلوس هناك في السجن هربوها إليه، فيبيعه ماذا؟ يبيعه نسخة من وسائل الشيعة بهذه المئة دينار، على أن يكون التسليم، على أن يكون التسليم في مدينتكم المقدسة بعد شهر. وإيش طلعكم أنتم من مدينة من هذا السجن؟ يقول هذا البيع باطل هنا. إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي اشترط التسليم فيه. أنت يا شيخ حسين اشترط عليه أن تسلمه إياه في قم، لا يمكنك أن تسلمه له في قم في هذا الموعد المحدد، فيقتل البيع. فيما إذا كان قد شرط ذلك، يعني شرط مكانا معينا للتسليم، لأنه قد نشترط مكان معين وقد لا نشترط، أبيعك نسخة من وسائل الشيعة على أن أسلمها لك بعد أسبوع. تارة أذكر المكان الذي أسلمه لك وأسلم الكتاب فيه، وتارة لا أذكر، لا أحدد مكانا معينا. إذا ما حددت المسألة منتهية، لا يشترط التحديد. لكن إذا حددت وكنت غير قادر لكوني مسجون مثلا بطل البيع، أو لكوني في صحراء لا يمكنني أن أصل بعد ساعة، أبيعك كتاب وسائل الشيعة بدينار على أن أسلمه لك بعد ساعة في مدينة قم، ونحن الآن في الربع الخالي، لا عدد لا سيارة ولا جمل، لا يمكن الوصول بعد، البيع باطل. يقول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه، إذا كان قد شرط ذلك، يعني شرط التسليم في بلد معين، سواء أكان عام الوجود أم نادرة، سواء أكان عام الوجود، التفاح متوفر مثلي، وهناك أمور نادرة توفر موجودة لكن نادرة بشكل عام، ألا أن تجد نسخة مثلا من الكتاب الفلاني أو من الالتماس الفلاني، سواء كان عام الوجود أم نادرة. فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن، لم يمكن ذلك عن شنو؟ لم يمكن التسليم في وقت التسليم، في الوقت الذي اشترطنا التسليم فيه، ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في السجن، يعني ولو من جهة أني ماذا لا أتمكن من أن أتسبب في حصول في تسليم الثمن إليه، في تسليم الكتاب إليك في وقته لكوني في سجن أو في صحراء أو ما شابه ذلك، ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجال بطل، أو لا يمكن يوجد شيء لكن لا يمكنني الوصول إلى ذاك الكتاب. الآن الكتاب موجود في وين؟ نحن الآن في صحراء، عندي أنا نسخة في بيتي يمكنني أن أعطيك إياها، لكن أنا في الصحراء كيف أصل إليها؟ يقول بطل البيع. يعني بعد ذلك آخر مسألة، إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد. خب أنا الآن قلت للشيخ محمد رضا أبيعك كتاب وسائل الشيعة، نسخة من كتاب وسائل الشيعة على أن أسلمها لك بعد شهر وتدفع لي الآن 100 دينار. ما حددنا مكان التسليم، ما قلنا أين أدفع وفيك الكتاب، أنت الآن أعطيتني 100 دينار. بعد أسبوع أو بعد شهر على حسب المدة أتيت لك بنسخة، ما يصير تقول لي ادفعها لي في بلد آخر. إطلاق العقد يقتضي أن يكون التسليم في نفس المكان الذي وقع فيه العقد. خب إطلاق العقد يعني عدم تقييده، إطلاق العقد يعني عدم تقييده. إذا أجرينا العقد بدون أن نقيده بمكان معين، فقط أجرينا العقد مطلق من غير تقييد. خب يقتضي ماذا؟ وجوب تسليم المسلم فيه، وهو في مثالنا كتاب وسائل الشيعة، في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين على الإطلاق أو على تعيين غيره. قرينة على الإطلاق يعني قرينة على أنك تريد وسائل الشيعة يصل إليك، سواء في قوم، في إيران، في مشهد، في البحرين، في السعودية، في أي مكان، قامت قرينة على أنه يوجد إطلاق. شوفوا العقد من أساسه تارة يكون مطلق وتارة يكون تكون هناك قرينة مضافة، يوجد إطلاق لن نقيده لفظين لكن توجد قرينة. خب فنعمل على وصف القرينة التي تفيد الإطلاق أو التعيين. هذه القرينة قد تفيد الإطلاق وقد تفيد التعيين. إطلاق العقد يعني عدم تقييده، أجرينا العقد، أبيعك نسخة من كتاب وسائل الشيعة ب100 دينار، ادفعها لي الآن وأدفع لك الوسائل بعد أسبوع. الآن هذا العقد مطلق ولا توجد قرينة، مش دي؟ فهذا يقتضي أن أدفع لك الكتاب في قم في المكان الذي حصل فيه العقد. لكن لو قامت قرينة كما لو كنت أنا وأنت جايين من البحرين وبعد أسبوع بنكون في البحرين، هنا قد يقال أن رجوعنا إلى البحرين هذا قرينة على أن التسليم في البحرين، لأن نحن بعد أسبوع ما بنكون في خمسة، هذا واضح لي وإليك أن نحن نسلمك الكتاب، متى تعطيني الكتاب؟ قلت لك بعد أسبوع. واضح بعد أن نحن ما بنرجع إلى قم لكي وفيك الكتاب في قم. هناك قامت قرينة على ماذا؟ على أن المراد خصوص أن التسليم في البحرين. قد تكون قرينة في بعض الظروف على أنه المراد في أي مكان تستلم الكتاب. يقول إذن المدار إذا كانت هناك قرينة، المدار على القرينة، فنعمل بما تقتضيه القرينة. إذا لم تكن هناك قرينة فالعقد يقتضي أن نسلم في بلد العقد. إطلاق العقد يقتضي أن نسلم في بلد العقد. يقول إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره، أو على تعيين غيره، تعيين غير بلد العقد، فيعمل على طبقها. خب نسأل السيد، هل يجب أن نعين؟ يقول الأقوى عدم وجوب تعيين المكان في العقد، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية، بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ. هذا رجوع إلى الشرط المعروف أنه لا يجوز بيع الغرر بعد، مثلي كبقية الشروط الثلاثة التي تقدمت. مسألة 248. إذا جعل الأجر شهرا قمريا أو شمسيا على أن يسلم الكتاب لك بعد شهر قمري أو بعد شهر شمسي، الشهر القمري عادة كان 30 يوم، وكان وقوع المعاملة في أول يوم مثل ما احنا اليوم في أول شهر رمضان، مش دي؟ خب المراد أن الأجر تمام هذا الشهر، فبمجرد انتهاء الشهر، بمجرد أن يحل هلال شهر شوال، هلال ليلة العيد، يجب عليه أن يسلم إليك الكتاب بعد. إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين، إذا مثلا شهرين بمجرد أن يهل هلال ذي القعدة يعطيك الكتاب. خب إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر. واضح العهد؟ طوال شهر رمضان، وإن كان في أثناء الشهر، فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول. الآن نحن اليوم مثلا في اليوم السابع من رمضان، وقلت أبيعك كتاب نسخة من كتاب وسائل الشيعة على أن أسلمها لك بعد شهر قمري. الآن نحن في السابع، أسلمها لك في السابع من شهر شوال. في السابع من شهر شوال باقي مو شرط 38، بقية يعني شهر رمضان قد يكون 29 يوم، بقية شهر رمضان ونسبة الأيام التي مضت، كم مضى من هذا الشهر؟ 7 أيام، نضيفها على الشهر القادم. فإذا كان الباقي، إذا كان هذا الشهر 30 يوم يختلف، إذا كان 29 يوم يختلف العدد. يقول الوقت وإن كان في أثناء الشهر، فالمراد من الشهر مجموع ما بقي من هذا الشهر مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي هذا المقدار الباقي من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول، وهكذا. كم مضى من الشهر الأول من شهر رمضان؟ 7 أيام. خب نقول الشهر يعني باقي أيام شهر رمضان مع 7 أيام من شهر شوال. خب إذا جعل الأجل جمادى أو ربيع، خب جمادى شهر جمادى الأول أدنى جمادى الثاني، ربيع الأول وربيع الثاني نفس الكلام، حمل على أولهما، ما قلنا ربيع الأول نحن أو ربيع الثاني، لكن يحمل على ربيع الأول أو يحمل على جمادى الأول، لا يحمل على جمادى الثاني أو ربيع الثاني. إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة. بعد مو تقول لي خب احنا ما حددنا أي سنة، يحمل على هذه السنة، على ربيع الأول من هذه السنة. وحل بأول جزء من ليلة الهلال، خب احنا ما حددنا أي يوم في ربيع الأول. يقول بمجرد أن يأتي أول يوم في ربيع الأول، أول ساعة من ربيع الأول يجب عليك أن تسلم. وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وضحت المسألة؟ رؤية الهلال، كيفنا الهلال؟ تقول لي ادفع الآن، ادفع بعد، دخل الشهر، بمجرد أن يرى الهلال دخل الشهر، مو لازم يجي الصبح. خب وحل الوقت بأول جزء من ليلة الهلال. خب وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة. وحل بأول جزئين من نهار اليوم المذكور، واضح بعد المسألة. ليش؟ لأنه قال الجمعة أو الخميس، ما قال ليلة الجمعة، يقول يوم الجمعة إنما يحل بالنهار. خب وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور، مو في الليل يعني. طبعا بالنسبة لمسألة 249 والتي قبلها المدار فيها على العرف، إذا العرف لا يرى بعض الأمور أو لأن هذه انصرافات، هذه الانصرافات قد أنا أكون متعارف، نحن في البحرين أنا أبيع للشيخ علي ونحن في البحرين، وعرفنا في البحرين يختلف عن عرف الذي ذكره السيد الخوي. فعندما أجرينا الحاقد صحيح قلنا الشهر ربيع، لكن كان هناك انصراف إلى آخر ربيع من العرف مثلا، فالمدار هو الانصرافات هنا. خب مثلا 250 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.